هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6:00 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 6:10 نستمع معا لتلاوة حزب من القرآن الكريم. عند 6:31 أوراق من التراث. حوارات عقائدية تستمعون لها عند 6:41. في الساعة 7:01 تأتيكم الواحة الأدبية. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:05. عند 7:12 حديقة الأطفال. السنن الإلهية في التاريخ عند 7:46 على رأس 8 في ربع ساعة، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. التقنية الحديثة ونمط الحياة عند 8:18 في الساعة 8:33 الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. هوليوود والعنصرية في الساعة 8:44 دقيقة على رأس التاسعة، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. ألوان ثقافية تأتيكم عند 9:19 في الساعة 9:47 دقيقة من مأدبة القرآن. نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الثالث من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم.
إني لمطرح ببابه بل لسواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطرح ببابك بل لسواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك
يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يخيب أنت الحليم والقريب فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب
إني لمطرح ببابك بل لسواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك
يا ربي بالأحمال جئت وأنخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعائي إلا كأنت رجائي فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا
بل لسواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا مخبتا
مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابه
من بحر جودك أرشف وأرشف وبباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف واختم حياتي بالرضا واعف القبيح وما مضى واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى
إني لم طريحا ببابه بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريحا ببابه بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريحا ببابه بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمطريح ببابه بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: لكل امرئ في ماله شريكان، الوارث والحوادث.
وإلى هذا المعنى أشار الشريف الرضي بقوله: خذ من تراثك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث، لم يقض حق المال إلا معشر، نظر الزمان يعيث فيه فعاث.
والمراد أخي المستمع الكريم أن المال الذي نتنافس فيه ونقصر اهتمامنا على جمعه هو لغيرنا من الورثة وعرضة للأحداث من سلب الحاكمين وشبهه. أمثال عربية.
قالت العرب: طمح مرثمه، أي على مكانا لم يكن ينبغي له أن يعلوه. والمرثم الأنف، من الرثم وهو الكسر، وطمح على وارتفع. إصلاح زراعي.
حول بعض الحكام المستبدين الذين نشروا في الأرض الفساد ودمروا البلاد وقتلوا العباد، قال الشاعر ساخرا: قرر الحاكم إصلاح الزراعة، عين الفلاح شرطي مرور، وابنة الفلاح بياعة فول، وابنه نادل مقهى في نقابات الصناعة، وأخيرا عين المحراث في القسم الفولكلوري، والثور مديرا للإذاعة. قفزة نوعية في الاقتصاد، أصبحت بلدتنا الأولى بتصدير الجراد وبإنتاج المجاعة. ازدحام الكلام.
كان ابن المقفع كثيرا ما يقف إذا كتب، فقيل له في ذلك فقال: إن الكلام يزدحم في صدري فأقف لتخيره. اعتذار.
أراد الفرزدق أن يداعب إعرابيا اسمه عنبسة، فقال له: متى تذهب إلى الآخرة؟ قال عنبسة: وما حاجتك إليها؟
قال الفرزدق: عندي رسالة أريد أن أعهد إليك في إيصالها إلى أبي. فهز الأعرابي رأسه أسفا وقال: يحسن أن تعهد بذلك لغيري، فليس طريقي على جهنم. نصف الدار.
اشترى إعرابي نصف دار، فقال يوما: قد عزمت على بيع نصف الدار الذي لي وأشتري بثمنه النصف الآخر حتى تصير الدار كلها لي.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري.
Thank you.
تسود أوجه من سجد ذلاً مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحاً حمداً تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من حوارات الشاب أحمد والشيخ رضوان، وهما في هذه الحلقة يتناولان موضوع المسح على الرجلين أثناء الوضوء اعتمادا على القرآن الكريم والسنة الطاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتابعوا معنا هذا الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالك يا أحمد.
تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
طيب يا أحمد، كلي آذان صاغية لأسئلتك حول قضية الوضوء، تفضل.
نعم يا شيخ، بشكل عام لماذا اختلف المسلمون الأوائل في مسألة مسح الرجلين عند الوضوء، حيث كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام مرأة ومسمع الجميع؟
سؤال جميل يا أحمد. للإجابة عن هذا السؤال يا أحمد، عليك بمطالعة كتاب تحت عنوان وضوء النبي من خلال ملابسات التشريع، نعم، للسيد علي الشهرستاني، حيث اعتمد على الشواهد والأدلة التاريخية، ووصل إلى القول إن غسل القدمين في الوضوء قد ظهر أيام الخليفة الثالث، وإنه هو المنشأ لذيوع وانتشار هذا الرأي بين المسلمين.
إذن إن قضية غسل القدمين في الوضوء بدعة في الدين.
نعم بكل تأكيد يا أحمد، نعم إنها بدعة.
طيب، ولكن ما هو حكم القرآن في ذلك؟
طيب يا أحمد، هل تحفظ آية الوضوء؟
آية الوضوء، نعم يا شيخ، هي في سورة المائدة الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
أحسنت يا أحمد، ها هذه هي آية الوضوء التي تبين أن الأعضاء التي يقع عليها الوضوء على قسمين، قسم يغسل وآخر يمسح. أما القسم المغسول فهو قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما القسم الممسوح فهو قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
ولكن يا شيخ، صحيح أن كلمة أرجلكم جاءت بعد فعل وامسحوا، إلا أنها منصوبة وعلي فيقال إنها معطوفة على مفعول فعل فاغسلوا.
يا بني، إن هذه الآية تشتمل على وضوح تام فيما يرتبط بحكم القدمين ووظيفتهما الوضوئية، فهما من القسم الممسوح الذي جاء بعد قوله وامسحوا. ولو كان من القسم المغسول لكان من المناسب مجيئها بعد قوله فاغسلوا، وهذا من بديهيات اللغة، وهو ثابت لا يتغير سواء قرئت كلمة أرجلكم بجر أو نصب اللام.
طيب، على ضوء آية الوضوء، ما هي أدلة القائلين بالغسل، أي غسل الرجلين في الوضوء؟
منهم ما يقول الغسل مشتمل على المسح، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط، أو إن الغسل يقوم مقام المسح. منهم من استند إلى تأويل خاطئ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث رأى صلوات الله عليه وآله قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. منهم من قال إن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين، والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح.
طيب، فيما يتعلق بالدليل القائل بأن الغسل يقوم مقام المسح، ما هو رد عليه؟
أولا يا أحمد، إن القائل بهذا الرأي هو الفخر الرازي في تفسير الكبير لآية الوضوء، والطريف أنه يؤمن بأن الآية توجب المسح لكنه رد هذا الحكم تمشيا مع سابقته الفقهية، وتذرع ببعض الروايات التي لا يمكن أن ترد صراحة المنطوق القرآني.
طيب، ما هي هذه الرواية التي رد الفخر الرازي حكم المسح على أساسها؟
الأولى يا أحمد التي مر ذكرها، وكذلك ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرناه معه، فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى: ويل للأعقاب من النار.
وما هو مفهوم هذا الحديث؟
لو صح هذا الحديث أيضا يا أحمد لاقتضى المسح، فلا عجب، فإن فيهم أعرابا جهلة، ولا سيما هم في السفر، فتوعدهم بالنار لئلا يدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة.
على ما يبدو أن الفخر الرازي وقف بين محذورين، هما مخالفة الآية المحكمة ومخالفة تأويل الرواية المتقدمة بما يعارض نص الآية المباركة، وهو تأويل ناتج من خلفية التعصب للمسلك الفقهي القائل بالغسل للمسح.
بالتأكيد يا أحمد، لو أمعنت النظر في دفاعه هذا لوجدته في ارتباك، ولولا أن الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ما احتاج إلى جعل الغسل قائما مقامه.
فما الرد يا شيخ على الذين يستدلون على وجوب غسل الرجلين بتحديد الآية المباركة إلى الكعبين، باعتبار أن الكعبين هما العظمان الناتئان من جانبي الساق؟
لكن يا أحمد، الكعبان هما مفصلا الساقين عن القدمين، وقيل هما قبتا القدمين حسب رأي علماء اللغة.
وهل في كل رجل كعبان اثنان؟
نعم يا بني، أجمع علماء التشريح على أن هناك عظما مستديرا مثل كعب البقر تحت عظم الساق، حيث يكون مفصل الساق والقدم، فمسح كل رجل ينتهي إلى كعبين اثنين، هما المفصل نفسه والكعب المستدير تحته.
طيب يا شيخ، حبذا لو ندرس الآية من حيث القواعد النحوية.
أعلم يا أحمد أن هناك قراءتين لكلمة أرجلكم بكسر وفتح اللام، فإذا قرأناها بكسر اللام أي أرجلكم فتقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، وأنه كما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل، هذا على قراءة الجر. أما على قراءة الفتح أي أرجلكم، فكما قال الفخر الرازي في تفسيره للآية: وامسحوا برؤوسكم، فرؤوسكم في محل النصب ولكنها مجرورة بالباء، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر، وهذا مذهب مشهور للنحاة.
إذن في الحالتين يكون معنى الآية وجوب المسح على الأرجل.
بالتأكيد يا أحمد، ومن قال بوجوب الغسل في هذه القراءة لا يتم إلا على مذهب نحوي باطل، وهو عطف الأرجل على الوجوه، وهو باطل لوجود الفاصل بينهما، وإن المعطوف عليه إذا تعدد اختير الأقرب وهو الرؤوس في الآية، وترك الأبعد وهو الوجوه.
مستمعينا الكرام، تبين من خلال الحوار الذي جرى بين أحمد وشيخ رضوان أن آية الوضوء تحتم القول بوجوب مسح القدمين في الوضوء على كل التقادير، وهو ضروري في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإن وضوء النبي صلى الله عليه وآله والصحابة وسائر المسلمين كان على هذا النحو، وإن القول بغسل القدمين لا يرجع إلى أساس في الكتاب ولا السنة، وإنه قول مبتكر مبتدع ظهر في أيام الخليفة الثالث. أيها الأحبة، حتى لقاء جديد وموضوع آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى متى يا قلب إنك جاهل، فأحذر من الدنيا ولا تك غافل، فإذا حملت إلى القبور جنازة فعلى
يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحاً.